الله عليه وسلم. وبعد حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتزديد في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، شرح العلامة زين المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام مجدد رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه.
الباب الماضي كان إيه؟ الباب الماضي ها؟ باب الذبح لغير الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما الفارق بين البابين؟ نعم جيد. يعني الباب الاول يتعلق بالذبح لغير الله، هذا شرك والعياذ بالله. ذبح لغير الله فقد اشرك، لان الذبح عباده وتصرف الا لله عز وجل. طيب اما هذا الباب هيذبح فيه لله ليس للند ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، فاتفق العملان في المكان، وإن كان قصد الأول أن يذبح لغير الله وقصد الثاني يذبح لله، فهذا يكون من باب سد الذرائع، فلا يجوز أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. وعلى هذا بأقص: تدعو الله في مكان يدعون فيه غير الله، تصلي لله في مكان يصلون فيه غير الله عز وجل. فمن أتى القبر مثلا ولي أو كذا أو صالح كما يزعمون يعني، وقال أدعو الله هناك هذا المكان كذا أدعو الله فيه، وأنا قصدي ذلك لا ليس قصدي صاحب القبر وكذا، نقول لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، هذا محرم ما يجوز، ولأن ذهب إلى هذا المكان يعتقد أفضلية. لماذا تذهب إلى هذا المكان؟ إلا لشيء في صدرك. ولهذا سيأتي الحديث لما قال: نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال فيها أكان فيها قبر وثن يعبد؟ أكان فيها عيد معاد الجاهلية؟ قال لا لا، قال لذا فأوف بذلك. يبقى فيه قد يتعلق القلب بهذا، ولهذا كل الذين يذهبون إلى هذه الأماكن يعبدون الله عندها فقصدهم بركة البقعة. البقعة هذه مميزة عن غيرها، ولهذا احنا نقول ما يفعل عند القبور إما شرك حينما يعبد المقبور، أو وسيلة إلى الشرك حينما يعبد الله عند المقبور. فلهذا لماذا تعبد الله هنا؟ يقول لك: أنا بعبد الله، أنا والله ما أدعو فلانا ولا أدعو علانا ولا أذبح له. طب لماذا تذبح عنده؟ لماذا تذبح عنده؟ ولهذا سيأتيك أيضا بابان: باب في من يعبد الرجل الصالح، وباب في من يعبد الله عند قدر الصالح، فكيف إذا عبده؟ سيأتيك. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب كان من أدق ما يكون في التبويبات، ولهذا تبويبات كتاب التوحيد تذكرك بتبويبات البخاري. وصدق من قال: هذا الرجل لما كان يسب ابن عبد الوهاب يوم كلما ذكر اسمه يسبه وكذا، فجاء بعض الطلاب وجاءوا بكتاب التوحيد ثم نزع غلافه ثم دفعه إليه وقال: خذ هذا الكتاب وقل لي ما رأيك فيه. الشيخ أخذ الكتاب قرأ انبهر به، فجاء إلى الطالب وقال: هذا الكتاب، هذا الكتاب والذي صنف هذا الكتاب وصاحب البخاري رجل واحد. قال: هذا الذي صنفه محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه كل يوم، هذا ليس صنفه بن عبد الوهاب. فكان يترحم عليه ويدعو له. فهذه تبوبات عميقة، ثم ختمها أيضا بمسائل عميقة استنبطها من الأدلة. ولهذا هذا الكتاب من العيار الثقيل لا يتحمله القبوريون في زمان ولا مكان ولا بحال. صوبوا إليه جميع الأسلحة بحرية وجوية وبرية وجمعوا خيلهم ورجلهم وأعانتهم شياطين الجن، فاجتمعت عداوة شياطين الإنس والجن على محاربة هذا الكتاب، فما زادوه إلا إيضاحا. نحن ندرسه الآن. أرادوا أن لا يأتي فقه ابن عبد الوهاب إلى أي مكان، وما أظن بلدا فيها سلفيون على وجه الأرض إلا وصح كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. هذا الكتاب لا يقاوم، هذا الكتاب لا يقاوم، ما يستطيع أبدا البطلة والصحرة من شياطين الإنس هؤلاء قبوريين. ولهذا لم يملكوا إلا تشويه صورة المصنف، لكن هل يستطيع واحد قبوري خذوا الكتاب هذا، هذا ابن عبد الوهاب للناس تمجده، خذوا اقرأوا شوفوا إيه البلاوي اللي فيه، ما يمكن أستطيع. لكن يتكلم عن ابن عبد الوهاب، يطعن في ابن عبد الوهاب، يزين الناس في ابن عبد الوهاب بس كده، لكن خذوا اقرأوا مستحيل يدل الناس عليه. ما يقرأه واحد يبتغي حقا إلا قال هذا الكتاب، هذا الكتاب يجب اتباع، هذا الكتاب ما في شيء ابن عبد الوهاب إلا طريقة تصنيف طريقة كذا. لكن ماذا وضع ابن عبد الوهاب؟ وضع كتابا وسنة، واستنبط استنبطات لا تخشع كتاب وسنة. ولهذا هذه الفائدة لا تسمى فائدة من متعصب، وإنما هي فائدة من عالم بقيمة هذا الكتاب. ليس لكتاب التوحيد ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة نظير في المكتبة الإسلامية، ليس له نظير في المكتبة الإسلامية. اللي عنده كتاب نظير لكتاب التوحيد هذا في توحيد العبادة يذكر اسمه، متفرق في الكتب، إنما كتاب مصنف توحيد العبادة بهذا التصنيف لا يوجد، ليس في المكتبة الإسلامية، لم يصنف به كتاب فريد في بابه. فلهذا قال باب لا يذبح غيره، ده باب النهي عن القصد ذبح غيره، هذا شرك. طيب أنا لن أذبح للند، ولكن سأذبح في مكان يذبح فيه الند، يبقى الصورة واحدة وإن كان القصد مختلف. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لا تقم فيه أبدا. نعم.
قال رحمه الله عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة.
الأول وقول الله لا تقم فيه أبدا.
نعم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشيخ زيد رحمه الله قوله رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ثم أورد تحت هذا الباب الآية الكريمة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية، وقبلها قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، والمراد به مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كيدا للإسلام والمسلمين ليجتمعوا فيه وينطلقوا منه ويرسموا الخطط التي فيها ضرر على الإسلام والمسلمين.
يعني لم يقصدوا الصلاة، هم جاءوا يعتذرون بهذا، فينا الضعيف وفينا كذا، ينزل المطر والآخرين، فلو تسمح لنا أن نقيم مسجدا نصلي فيه. فكان هذا في مقدم النبي إلى خروج النبي إلى تبوك، فقال حتى أرجع كذا. ولما رجع صلى الله عليه وسلم واغترب نزل عليه الوحي بهذا. هؤلاء لم يكن قصدهم الصلاة والاجتماع في هذا والرفق بالناس وهو آخره، لما كان قصدهم المسجد الذي يبتعدون فيه عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الصلاة، لكن يكيدون فيه للإسلام. ولهذا هذا سمي مسجد ضرار، وصف الله في القرآن بهذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا واحد وكفرا وتفريقا للمؤمنين ورسولا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. ونزل الوحي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه. نعم نعم. كل مسجد في هذا القصد هو مسجد ضرار، ولا يلزم الاجتماع كله، أي شيء من هذا القصد. ومساجد أهل البدع مساجد ضرار، مساجد أهل البدع مساجد ضرار، كل هذا كل هذه مساجد ضرار. من المساجد المبنية على القبور مساجد ضرار. ليه؟ يحرف التوحيد، حرف السنة. فأي شيء أضر على الإسلام من هؤلاء الذين بنوا مساجد فحربوا السنة والتوحيد، في شيء أضر من هذا؟ كله كله. هتقعد تعد للصبح، تقدر تعد السنة لكن ما تقدرش تعد البدعة لكثرتها. السنة بتعدها مرة واحدة لكن البدع سبحان الله. نعم صحيح.
قال بنوه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لأنه إذا صلى فيه فكأنه قد شرع لهم الصلاة فيه فاطمأنوا ليعملوا أعمالهم ويمكروا مكرهم.
ولهذا ينظر إلى المقاصد. ما هو مثلا تقول يا شيخ أنا أريد أن أتبرع يعني أو تبرع في مسجد أو كذا، وأقول أنا أتبرع في مسجد أنا أصلي فيه. لا، لابد أسأل الأول المسجد هذا يكون إيه؟ ليس الشأن أن أبني مسجدا، لكن أن أبني عن طريق المسجد، أبني عقيدة، أبني سنة، أبني دعوة. المساجد لا تتفاضل بجدرانها واتساعها وكذا، إنما تتفاضل برسائلها ورسالتها. لهذا قد تبني مسجدا وتأثم إذا كان هذا لأهل بدع وضلالات، لكن تبني مسجدا وتبني بهذا المسجد أقواما، كما بنى النبي من خلال المسجد، بنى عقائد، بنى دينا، بنى إسلاما، بنى 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 إلى آخره. وعلى هذا بقى قيس أي شيء تتبرع به، مسجد، مدرسة، معهد، أي شيء. إن دخل في باب الإثمية فهو من التعاون الإثم والعدوان، وإن دخل في باب البر والطاعة وموافقة الشريعة فهو في باب الطاعة. يعني فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى مكروه مكروه، وهكذا. نعم. خاصة أمر اضطراري وليس اختياري. يا صلاة سنة صدقة جارية، ومن وضع فيه المخالفة الإثم عليه، لأنه لم يبني لذلك. ولا هنا اتخذ مسجدا ها لإحياء السنة ونصر التوحيد وكذا وكذا، هذا نقوم فيه. لمسجد مسجد على التقوى أول يوم أحق أن تقوم فيه. طب لو افترضنا أنه سطع عليه أهل البدع، فالحسنة موجودة والإثم على من سطع عليه. طيب لكن لو نعكس نقول بناه للبدعة والضلالة ثم مكن الله أهل السنة منه فأخذوا، هذا الرجل آثم بالبناء لما وضع هذه الدعوة. طيب لما تختلف الدعوة صار يأتيه حسنات؟ نقول لو تغير هو أتته حسنات، وأما لو تغير مسجده فالإثم قائم على هو عليه والنية له عليه، لأنه قد يأسف ويحزن ويوم تطلع العيال دي الوهابية دول من المسجد ولا غيره، ده يثاب عليه. يبقى المسجد درس كتاب التوحيد وهو يأسف، لأنه ود لو أخرج هؤلاء الوهابية من مسجده. لكن لو تغير هو وصار من دعاة التوحيد وغير القصد، فأولئك الذين فيهم قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. طبعا دي مسألة واسعة جدا، سواء بناء، سواء كتاب، سواء دعوة، سواء سيارة، سواء أي حاجة، سواء كفالة الطالب، سواء وقف، كل ده ينظر. إن كان في باب ينصر فيه كتاب والسنة بفهم سلف الأمة فأجر، أو العكس فوزر. ولا ينبغي أن تقوم في محل من هذه المحلات، ولا أن تقتني كتابا، ولا أن تدعو إلى شيخ، ولا أن توسع من بر، ولا أي شيء من هذا. ده باب واسع جدا. ولهذا وإن كان المسجد هذا قصته معروفة، إلا أن ابن عبد الوهاب أخذ منه لا تقوم فيه أبدا، على أساس إيه؟ هيصل بك إليه؟ إلى المساجد بقى المقبورة وإلى المساجد اللي فيها لا ينبغي أن تقوم فيها، لأنها ليست مؤسسة على تقوى الله عز وجل. وكذلك الأماكن التي يخوض الناس فيها، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ما أعرضت وأنت قادر؟ إنكم إذا مثلهم، تجالس أهل بدع إنكم إذا مثلهم، تحضر دروس صوفية شعرة كذا إنكم إذا مثلهم. طب يا شيخ والله أنا لست معهم في ما هم فيه من ضلال، أنا أنكر، ولكن الرجل ده من علماء اللغة الكبار أو من علماء الحديث الكبار أو إلى آخره، إنكم إذا مثلهم. تعرف إن أنت أفتى من كل هؤلاء، لأن كل هؤلاء نعرف أنهم إيه؟ صوفية وأشعرة وإلى آخره، فما يغتر بهم من عنده. لكن المشكلة لو شافنا أنا جالس في درس فلان أو علان الصوفي الأشعري هيقول ما جلس هشام البيلي هنا إلا لأن هذا مجلس حق، فيقتدي بها العشرة فيأتون ولا تمييز عنده. مثل ما قال مسلم بن يسار لما خرج مع من الأشعث وكذا، فقال لأبي قلابة أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بالقوس، أنا خرجت لكن الحمد لله ما فعلت شيء. قال أبو قلابة لكن رأك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم بن يسار إلى موقف حق، هو ذا الظن به، فتقدم فقاتل فقتل فبكى. فإذا من جلس هؤلاء مختارا فإنه مثلهم بل قد يكون أشر منهم. كم من بدعة مررت بمجالسة سني لمبتدع. من هنا قال ابن عون رحمه الله الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، أشد من الأشعري السني الذي يقول الأشعرة هم أهل السنة، أشد من أشعري نفسه. ما وجه ذلك؟ الأشعري نفسه ما نغتر به، لكن الشباب السلفي هيغتر بمين؟ بالسلفي اللي بيقول أشعر السنة، هذا أشر منه لأنه روج له. فلهذا قال ابن عون الذي يجالس البدع أشد علينا من البدع، أشد علينا من البدع. فلا تأتي إلى واحد بايغ لأنه سلفي أو كذا ويجالس مثلا تقول لا تحكم، يقول لك أصول سلفية، فكيف تبدعه عشان جالس بس بجالس البدع؟ يبقى هذا أصول سلفية، هذا ليس أصول سلفية. فمن الأصول السلفية مجانبة أهل البدع. ولهذا سفيان الثوري لما سأل عن الربيع لما دخل بصرة قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، لما قال لهم ذلك ما حال؟ فقال من بطانته؟ قال القدرية. قال القدرية، قال قدري. نعم. نعم. يدخل فيها أيضا. نعم.
قال فأراد الله تبارك وتعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على سفر يتجهز لغزوة تبوك، فقال لهم إذا رجعنا، فعند رجوعه نزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا.
وفيه أن النبي ما علم الغيب، هؤلاء اعتذروا عللوا كذا وكذا والنبي ما يدري عن قصده، فلما عاد نزل الوحي بذلك، في أن النبي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. نعم.
نزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا ليس للعبادة ولكن ليضروا به الإسلام والمسلمين، يجتمعون فيه ويرسمون الخطط ويكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. فلما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فذهبوا فأحرقوه، ولا يستطيع أحد أن يقول هو في مكان كذا وكذا، لأن الله عز وجل أهانهم ورد كيدهم في نحورهم.
فدل هذا على أن هذا حتى ولو كان تحت مسمى مسجد، بني مسجد، لكن لما كان مسجد ضرار فلو هدم مفرح ولو أغلق نفرح. لماذا؟ لأن هذا ضلال. فأنا ما تقول ده مسجد ومسجد ومسجد، هذا مسجد يكاد فيه للإسلام وللسنة، فلهذا غلقه هدمه هذا نفرح به. نعم.
وقول الله تعالى
يعني هل يتعين هدم مثل هذا وحقه، أو أنه لو استبدل هؤلاء بأهل سنة يكفي؟ نقول مسألة الحرق وكذا من باب تعذير، إن رأى الإمام أن الحرق هذا يكون أنكى لأهل الفساد وإلى آخره فعل. طيب لو غير إلى هذا ما في مشكلة، لكن هذا باب التعذير حسب ما يرى السلطة والإمام. نعم.
وقول الله تعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ثناء من الله سبحانه وتعالى على أهل الطهارة والكمال فيها.
هذا قول مسجد قباء قول، المسجد الآخر أنه المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء النص في ذلك أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن النص يتضمن الأمرين، يتضمن مسجد الحرام ويتضمن مسجد قباء، لأن هذا المسجد أسس على التقوى وهذا المسجد أسس على التقوى، لكن النص في المسجد الحرام وقباء كذلك أيضا يدخل في هذا النص. نعم.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن الذبح
وعليه أيضا، هذا عام. شوف عندك الآن موضعان، موضع لا تقوم فيه أبدا وموضع أحق أن تقوم فيه. ليه؟ شوف يا أخواني، ليس رجعا إلى الجذر، انتبهتما؟ لمسجد أسس على التقوى قصدا من أول يوم حقا تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا، الجماعة القائمة على المسجد. يبقى أمر يعود إلى القصد من هذا المسجد، وأمر يعود إلى من يقوم على هذا المسجد. لكن المساجد لا تتفاضل باعتبار أبنية وباعتبار كذا كذا إلا ما دل عليه النص في الثلاثة، ثلاث مساجد وكذلك مسجد قباء وكذا. فالمساجد ما تتفاضل باعتبار جذر وباعتبار كذا وكذا أبدا، إنما باعتبار ما فيها. ولهذا مسجد السنة هذا تفضل صلي فيه، قم مع إخوانك على السنة، ولا تصلي في مساجد أهل البدع. اللهم إلا إذا لم يكن في بلدك إلا مسجد أهل البدع فقط هو الذي يقيم الجمعة والجماعات، فحينئذ تصلي لكن لا تجلس لا دروس ولا شيء، صلي واطلع مباشرة. ولهذا الصلاة في مساجد أهل البدع من البدع، وترك الصلاة في مساجد أهل البدع من البدع. كيف هذا أصلا؟ الصلاة في مساجد أهل البدع من البدع، وترك الصلاة في مساجد أهل البدع من البدع. كيف هذا؟ ها تفضل. من البدع إذا كان في البلدة مساجد سنة وكذا وتترك مساجد سنة تصلي في مساجد البدع، هذا من البدع، لأن أمرنا باجتناب هؤلاء. طيب والله يا أخواني اسم المسجد بيسبب الواحد حساسية، قال مسجد مثلا الإمام الألباني ولا مسجد ابن تيمية، وهم والإمام الألباني يتبرأ منهم وابن تيمية يتبرأ منهم، لكن بس الاسم، لكن معروف أن هذا مسجد حزب نور ولا مسجد تبليغيين ولا مسجد ما أدري إيه. طبعا مسجد الإخوان مسجد فجر الإسلام ونور الإسلام وما أدري كذا، ما هو كذا يعني حزبيين يأخذ لك الإمام الألباني وابن تيمية وتقول يأخذ لك فجر الإسلام ونور الإسلام وهكذا، ومسجد الدعوة وغير ذلك. الإنسان أصلا يجوع حسية من ذكر هذه. طيب فهنا الصلاة معهم مع وجود مساجد أخرى هذه من البدع. طيب إلا مسجد لأهل البدع فيبقى ترك الصلاة للجمعة والجماعات من البدع، لهذا نصلي وراء أهل البدع إذا لم يكن إلا هم. نعم. دي مساجد بقى عامة يعني ما لهاش قبلة معروفة، لا هو تبع سلفي سني معروف، ده مساجد ده مسجد أنصار سنة من الإخوة يعني، مش أنصار سنة اللي هي الجمعية ديت، الجمعية صارت حاوية لكله، نور وظلمة وحزبي وكله، هذه جماعة حزبية مش جماعة أنصار سنة، دي جماعة حزبية. فإن كان المسجد مسجد سنة معروف خاصة ده مسجد سنة. طب مسجد بدعة معروف، هذا مسجد بدعة معروف. طيب مساجد بقى العوام هذه لا إشكال ندخل فيها ونصلي فيها طالما إنه ما يصلي مبتدع فيها، لكن يصلي عموم الناس. أنت ما تقصد هنا الإمام يعني، أنت قدرا تقدم هذا الرجل، فلو تصلي تصلي الجماعة في مكان ثاني صلاة مكان ثاني، لكن لو كانت تصلي الجماعة صلوا وراء. نعم.
قال ومناسبة الباب لكتاب التوحيد.
بل لو كان في المسجد هذا بعض أهل البدع يئم أحيانا ويخطب أحيانا ونزاحمهم فيه لكي نأخذ هذا المسجد منهم أو نشارك في الدعوة، يعني مثلا أعطوني الخطب في هذا المسجد بس في خطبة من الأربعة بيجي إخواني يخطب والمسجد ليس على اسم الإخوان، مسجد عام، هل أترك المسجد؟ لا ما أترك، أدخل وأزاحم حتى أخذ هذه الخطبة وأبني وبين للناس، فده لا إشكال لأن المسجد لا ينتمي لطائفة أحسب عليها وتحسب عليها. إذا المساجد إما أن تكون تحت مسمى البدعة وإما أن تكون تحت مسمى السنة وإما أن تكون عامة، قد يدخل بعض البدع. التبليغيون بيطلعوا في المسجد ده مثلا يوم في الشهر أو ثلاثة أيام في الشهر أو كل شهرين ثلاثة أو أحيانا يتون، وأنا جوار بجوار هذا المسجد وأدخل وأنا اللي بصلي وأنا اللي بخطب جمع وأنا اللي كذا وكذا وأحاول مع الناس، هل أترك هذا المسجد لكون هذا المسجد يأتي فيه التبليغيون مثلا ثلاثة أيام؟ لا، أشارك في هذا المسجد وأحاول اقتلاع شوكة هؤلاء من هذا المسجد وهكذا. نعم، لأننا لست محسوما على التبليغ الآن فما يقع فتنة بوجودي. نعم.
طب شلون اصلا
ليه
لو إدارة المسجد هذه، إدارة المسجد اللي انا هدي فيها دروس،
اسأل في المكون
إدارة المسجد هذه مثلا ان انا هعطي فيها دروس المسجد يعني مميعة، يعني هو يريد ان انا اتي واعطي دروس واخطب كمان، بس هو عنده بقى السنة والبدعة دي اسمها ايه خلاف، فما نطرحش المسائل دي
برضو اللي هو من جماعة المسجد الناس العوام اللي مش الذي ليس على السنة الخالصة ما تفرقش معاه، هذا ايضا انا لي المنبر الذي اعلم فيه الناس تمام، لكن هو ما ينتميش لطيار ده عام كده، فالمسجد ليس منتميا لمن هو مسؤول عن الجدل، والمسجد مسجد عوام، فانا ادخل ابين السنه للناس لا اشكال، لكن حينما يكون المسجد مسجد تبليغيين مسجد اخوان مسجد معروف هذا المسجد اخوان منتمي لطائفه فلا ادخل حتى ولو قالوا تعالى درس السنه، اقول لا. ليه؟ سيقع الفتنه به، لانه ممكن يتاجر به، ممكن يتاجر به فلا يجوز. نعم، انما بقى مثلا من الناس اللي هم مسجد جدول مميع شويه او جماعه القبيلة كده مميعين، خلاص انا ادخل اقتحم المسجد ده واعلم الناس ولا اترك الناس لهذا المميع، المميع ما يفرق معه، ممكن يجيب الاربع خطب حزبي، فانا ادخل اخطب، ولو كان هو مميع مثلا يعني ممكن يقول لك مثلا بيجيب بعض الناس احيانا في التراويح يقول كلمه ولا شيء، فدي لا اترك المسجد له، ازاحم وابين حق. نعم، لان ده حق الناس علي، النصيح ناس ما لهم علاقه بالرجل، فمتى يسمع الناس الحق؟ طيب فانا ادخل عليهم ادعو. نعم، لو انه ما في الا هو من السنه، لكن غيره بقى ناس عوام ماشي يسعك طالما مش منتمي الى بدعه. نعم.
قال ومناسبه الباب لكتاب التوحيد هي ان الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك واسبابه التي تنافي كمال التوحيد.
كمال التوحيد، لكن الباب الماضي ينافي ايه؟ اصل التوحيد، الذبح لغير الله هذا ينافي أصل التوحيد، لعن الله من ذبح لغير، حديث مسلم، حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم،
ولو كان الذبح لله وذوق،
والذي يفعل عند هذه المساجد يا إخواني، المساجد المبنية على القبور، الذي يفعل عند هذه القبور يا إخواني إما أن يكون منافيا لأصل التوحيد أو منافيا لكمال التوحيد، وإن إليه وإن إليه راجعون. نعم، لهذا لا تقوم فيه أبدا. النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. شوف، أنهاكم عن ذلك، ولهذا أجمعت الأمة على عدم جواز بناء المساجد على القبور. طب إثنان، على عدم جواز الصلاة في هذه المساجد وإنما ممنوعة. طيب الثالث، اختلفوا في صحة الصلاة. يبقى الاختلاف في صحة الصلاة لا في مشروعية الصلاة. يعني نستطيع أن احنا نصدرها بكلمة مشروعية. اتفقوا على عدم مشروعية بناء المسجد على القبور. اثنين، اتفقوا على عدم مشروعية الصلاة في المسجد المقبور. ثلاثة، اختلفوا في صحة الصلاة في المسجد المقبور. هل يعملون فيها قاعدة انفكاك الجهة فيفرقون بين صحة الصلاة وبين عدم مشروعية الصلاة، ولا أنها يقتضي الفساد وبالتالي لا تصح الصلاة؟ فالأئمة الثلاثة على صحة الصلاة، والمشهور عن أحمد عدم صحة الصلاة. فالذي يعنينا من المقام الأول أن نقول حتى لا يحت واحد خلافا في البناء ومشروعية الصلاة بناء على خلاف وارد في صحة الصلاة. فنقول فرق بين الاتفاق على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، الاتفاق على عدم مشروعية الصلاة، وبين الخلاف في صحة الصلاة. فالخلاف في صحة الصلاة لا يعني خلافا في صحة الفعل ونوع مسائل الاجتهاد. الخلاف في صحة الصلاة في أرض المغصوبة يعني أن غصب الأرض في خلاف. الخلاف في صحة الصلاة في ثوب فيه حرير، ثوب حرير، يعني الخلاف في جواز لبس الثياب من الحرير أبدا. فالأرض المغصوبة غصبوها حرام، ولو اختلف العلماء في صحة الصلاة في أرض مغصوبة هل تصح أم لا، هذه مسألة وهذه مسألة. القبوريون استغلوا ماذا؟ الخلاف في صحة الصلاة في نسف المسائل الأولى. يبقى أولئك الوهابية، أولئك كذا 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 اللي بيمنعوا من الصلاة، الأئمة جماهير الأئمة على أن الصلاة صحيحة، وأولاء يمنعون ويمنعون ويمنعون. فسحب مسألة الخلاف في صحة الصلاة على بناء المساجد على القبور، على التوجه إلى الصلاة في المساجد، بل عدوا ذلك من الاستحباب كمان، بل يستحب الصلاة في المساجد على القبور. فلابد أن نتفطن لهذه المسألة، تفطن لهذه المسألة. فيبقى عندنا ثلاثة أمور يا أخوان، ثلاثة مسائل عندنا. المسألة الأولى الاتفاق، المسألة الثانية اتفاق، المسألة الثالثة الاختلاف. المسألة الأولى اتفاق على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، المسألة الثانية عدم مشروعية الصلاة في المساجد على القبور، المسألة الثالثة الاختلاف في صحة الصلاة. فالاختلاف في صحة الصلاة لا يعني اختلافا في هذا البناء. هم كمان لا يرونها خلافية حتى، يرون فيها المخالفة، أن الوهابية هم الذين خالفوا في بناء المساجد على القبور، أو هم الذين خالفوا في النهي عن الصلاة في المساجد المقبور. نعم.
قال ولو كان الذبح لله وذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو مكان يعبد فيه غير الله عز وجل يكون ذلك من وسائل الشرك وذرائعه.
تمام.
والإسلام جاء بسد الذرائع وقطع الوسائل التي،
والوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل محرم محرمة، وسائل واجب واجبة، وسائل مستحب مستحبة، وهكذا. نعم.
قال والإسلام
يستحب شراء سواك، لأن هذا السواك مستحب من الصلاة. نعم
شيخ، نقل الإجماع على عدم مشروعية بناء المساجد أحد الأرسال. قال شيخ الإسلام رحمه الله اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
تمام. نعم.
قال والإسلام جاء بسد الذرائع،
ولهذا شيخ الإسلام يقول بل كثير من العلماء، وإذا بيوسع دائرته ده احنا نتكلم باعتبار المذاهب الأربعة، أما لو أضفنا إليها غير المذاهب الأربعة هنا هيصح نقل شيخ الإسلام كثير من العلماء يرون بطلان الصلاة، بخلاف الإمام أحمد من الفقهاء الأربعة يرى البطلان، والثلاثة يرون عدم البطلان، لأن مصطلح العلماء أوسع من مصطلح الفقهاء الأربعة. فنحن نقول الفقهاء الأربعة الثلاثة يرون الصحة، الإمام أحمد مشهور عنه لا يرى الصحة، لكن لو اعتبرنا العلماء يعني بصفة عامة من فقهاء أربعة وغيرهم صح هنا حكاية الشيخ كثير من العلماء يرى البطلان. نعم.
قال: والإسلام جاء بسد الذرائع وقطع الوسائل التي تجر إلى الشرك أو تجر إلى التشبه بالمشركين.
تمام.
فلما جاء الرجل يستأذن لينحر إبلا ببوانة، مكان معروف بين مكة والمدينة، سأله هذه الأسئلة.
بين مكة والمدينة قريب من رابغ، على ساحل البحر الأحمر، هذا المكان بوانة قريب من رابغ. نعم.
سأله هذه الأسئلة: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا، لأنه لو كان فيها وثن يعبد لصار الذبح في مكان الوثن إحياء لعبادة المشركين، وهو أمر لا يجوز يتنافى مع التوحيد. ثم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود ويتكرر، لأن إحياء عادات
يعني تأتون في زمن ما في هذا المكان على طقوس ما تفعلونها؟ قال: لا. نعم.
ثم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود ويتكرر، لأن إحياء عادات المشركين محرمة بنص السنة، من تشبه بقوم فهو منهم.
ولماذا استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ خشي النبي أن يكون رجل سأل عن ذبح في هذا المكان أنه يكون هناك متعلق بهذا المكان، وماذا عسى أن يكون؟ فقال: أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ أكان فيها وثن يعبد؟ خشي النبي هذا. وفي هذا إشارة إلى أن المفتي إذا استفتاه أحد وغلب على ظن شيء أنه يستفسر ويستفصل، يعني ما يأتيك مثلا يقول: يا شيخ أنا قلت مراتي أنت طالق، خلاص وقع الطلاق ورد مراتك يلا، ما يصلح كده، ما يصلح. لما تقول له: هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ لعلها تكون ثالثة. فإن حينما تقول له: أرجع مراتك، فالرجل قد يكون جاهل يظن أنه طلق وأرجع، لكن تستفسر تسأل. الآن لو جاءك مثلا قابلك طالب وقال: يا شيخ الحمد لله، والله عندنا الحمد لله بندرس العلم الشرعي وكذا وكذا، تقول: وفقك الله سددك الله السلام عليكم. لا، ما يصلح. تدرس عندي من؟ من الشيخ تدرس عليه؟ ليه؟ لأن اليوم كله يدرس العلم، لكن من هو شيخ السنة الذي يدرس العلم؟ فقد يكون شيخا حزبيا أو شيخا مبتدعا أو شيخا كذا، فلابد أن تسأل. اليوم تسأل: أنا والله عندي الحمد لله كتاب في التوحيد أقرأ فيه وكذا وكذا وكذا. أي كتاب توحيد؟ لمن كتاب التوحيد؟ أنا سمع لبعض المشايخ على النت في الفقه وكذا، لمن؟ يبقى إن ذكر كتابا كتاب من؟ إن ذكر سماعا سماع من؟ من هو؟ من هو؟ ولابد من التحفظ هذا جدا. زائدة رحمه الله تعالى، جاء رجل وطلب الحديث منه أن يحدثه، فقال له: هل أنت على السنة؟ أنت سني عشان أحدثك يعني؟ فقال له رجل: ما نعرف عنه بدعة. قال: هل أنت على السنة؟ يعني ليست المسألة أني لا أعرف عنه بدعة، المسألة هل أعلم عنه السنة؟ لأن شرط، هذا شرط خاص. فقال رجل: ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ أن يأتي الواحد يطلب الحديث فيقول الرجل: هل أنت على السنة؟ خلاص حديثه، خلاص بلغه حديث رسول الله، جاء يطلب حديثا بلغه. فقال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر؟ لازم أميز، تشتم بكر عمر ولا منين أنت؟ أحدثك وتخرج تقول حدثني زائدة وتفخر بهذا، ثم بحديثك هذا وتحديثك هذا ومكانتك هذه تتطاول. زي اللي يأتيني مثلا الآن يقول: يا شيخ أنا ودي إجازة في القرآن. خلاص اجلس يلا يقرأ 30 جزءا ثم ينطلق، وهو أشعاري صوفي أصلا، يحاربني بالقرآن الذي بالإجازة التي أخذها عليه، وصار يجيز الناس ويقول: حدثني شيخي. لا، الأول إذا أردت مني إجازة، أنت مين أنت؟ من أنت؟ أنت على السنة ولا أنت ماذا؟ ولا أشعري ولا صوفي ولا تبليغي؟ لازم أتيقن أن هذا على السنة. بل كان بعضهم يسأل: هل أنت على السنة؟ هل الزنا بقدر؟ قال نعم. قال احلف، احلف ان الزنا بقدر، يعني ممكن يحلف، يحلف كمان ويقول له بالصيغة التي يريد كمان ولا تورية فيه، وممكن في وقت القتل هات من يشهد لك. منين انت؟ انا من اسكندرية. يعني حزب لا والله انا، طب ما في احد يشهد لك؟ يعني ممكن حسب كلما اتسعت الدائرة والى اخره يجب التحفظ الاكثر والتحفظ الاكثر والاكثر وهكذا. ما كانوا يسألون، ولا جاء في أطيب بن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد. في وقت من الأوقات ما كان يسأل من حدثك، لأن كل من يحدثه صاحب سنة. ثم جاء التحفظ، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى ما يأتي واحد بقى يقول سموا لنا رجالكم فيقال إنك متشدد، ولا يأتي واحد يحلف فيقول لك متشدد، ومن فعل ذلك من السلف. كلما وقع اللبس والخلط يلزم التمييز. طيب هذا في العلم الخاص، اما العلم العام انا بخطب الجمعه وجاء واحد اخواني في اخر المسجد يصلي بعين الجمعه اقول اطلع برا، او جاء واحد في المحاضره عامه اقول اطلع برا، لا لعل الله ينفع بكلمه. لكن ياتي يطلب مني علما خاصا احدثه فيقول حدثني هشام مثلا، يعني أو أعطي إجازة فيقول أجازني هشام، ما يصلح. هذا الأمر يحتاج إلى التحفظ. ليه؟ سيتاجر بهذه الإجازة، سيتاجر بهذا التحذير. لكن أما العلم العام أنا لا أتحكم في من يسمعني، لكن من جاء يطلب العلم الخاص وهنا تسأله وتتحفظ في ذلك حتى لا يتاجر بهذا الأمر. نعم. فإذا المفتي يستفصل بحسب ما يرى أمامه، وهذه من فطنة ماذا؟ المفتي. لأن بعض الناس ممكن يقول لك يا شيخ لو أن رجل ظلم يا شيخ وكذا، واحد اعتدى عليه ليقتله فقتله، يجوز يا شيخ؟ نعم يجوز، ويمشي. ويكون احنا في أزمنة فتن، ده بيعتقد إباحة الدم هذا، يعتقد إباحة الدم هذا، لكن لا، لا تفتي، استفصل الأول، استفصل الأول. نعم.
ثم بعد ذلك قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن
أهله. ولهذا قد تعطي السائل أوسع مما سأل لحاجتي إليه، لحاجتي إليه. النبي سئل عن ماء البحر فقال ماذا؟ هو طور ماء فقط ولا أضاف الحل بيته؟ لأن السائل عن ماء البحر هيحتاج إلى طعام البحر، احتاج الى طعام البحر. فلو انا مثلا واحد جاءني مثلا وقال سالني مثلا عن طلب العلم، اقول اطلب على يد احد من المشايخ عندك، اطلب عليه العلم فقط، ما يكفي هذا؟ شرط التوارد ان يكون شيخ سنه. تمنين انا من الرياض، طيب خلاص تنزل اطلب عند الشيخ الفوزان، اطلب عند الشيخ. انا منين؟ انا من مدينه، اطلب عند الشيخ العباد وكذا. فضلا بقى ان ياتيني واحد يقول يا شيخ ما على يدي من اطلب العلم مثلا في السعودية أو في المغرب أو في كذا أو في كذا، أقول لا تسأل عن هذا، لا تشتغل، أوعى تكون من الذين يعنون بالكلام في الناس والأعراض. يا أخي لا تشغل بهذه المسائل، تصغير في البداية، شغل بطلب العلم بارك الله فيك، واترك المسائل دي الآن. أحيانا شغل بطلب علم عادي من؟ وأي كتاب سأقرأ فيه؟ أول مسألة في الطلب أي كتاب سأصطحبه واي شيخ سأطلب عليه العلم؟ اول مساله طلب الرجال، الكلام في الجرح التعديل اول مساله. انا ما ادري هذا الشيخ النائم اللي يقول للطلاب لا تنشغل بهذا يا ولدي، انت في طلب العلم لا تنشغل بهذه المسائل، شغل الاول بالطلب وكذا، واذا عرفت الحق ان شاء الله وتمكنت هتعرف يا ولدي المقول من المردود. اول مساله يا سمير، الان انت طالب مبتدئ لسه هتطلب العلم الغد، أحباب طلب العلم وقراءة النصوص في فضل طلب العلم، أول مسألة سميها تعملها إيه؟ أول مسألة السنة دي يا ابني اللي بيقولها الشيخ في السنة، هتقول أول مسألة السنة؟ أول مسألة يعني إيه؟ أنت لو قاعد وسمعت حديث ابن باز ولا سمعت أي حد فضل العلم ومسالك طريق، أول حاجة تعملها إيه؟ على يد من طيب؟ صح؟ أنا أطلب العلم أكيد على يد شيخ. أول مسألة هتقبل الآن المسجد ده شيخ إخوان، والمسجد ده شيخ تبليغ، والمسجد ده شيخ قبور، والمسجد ده شيخ سلف، هعمل إيه؟ أروح فين؟ وأي كتاب سأحمله؟ أحمل أي كتاب؟ وعلى يدي من؟ يبقى طبيعي أول مسألة هتأتيني على يدي من؟ فأسألوا أي شيخ تسمعوه يقول هذا العبارة، قول يا شيخ طيب أنت بتنصحنا نطلب العلم عادي فلان ولا نشغل بالمسائل ديات؟ طيب يا شيخ اطلب العلم وكذا ولا تنشغل بالمسائل دي والجرح والتعديل، يقول لك اسمع فلان ما تسمع فلان، يا ولدي حافظ على قلبك يا ولدي، لا تقسي قلبك يا ولدي، يا ولدي اطلب العلم بس وبعد ذلك ستبين لك امر هؤلاء. فالسؤال الاول، طيب انا على يد من؟ طب ممكن يا شيخ استمع لهذا على الجمعه؟ لا 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 لا. طب ما انت جرحته. طب انا عندي في الحي ما ادري ايه فلان احمد اسمه هذا كريمه. لا 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 ما تروح. طب انا عندي ياسر غرام. لا بلاش ياسر غرام. يعني اذا هتدلني على من اطلع العلم. يبقى اول مساله مهما تهرب منها ستلاحقك. ولهذا نصائح هؤلاء الذين صعبتنا نصيحه غالبا ليست مسالته أنه يخاف على الطالب المبتدئ، إنما مسألته ألا يسمى أحد، بدليل أنت خفت عليك طالب مبتدئ أن شغل بالجرح والتعديل. طب أنت شيخ منتهي بقى يلي بتدرس عندك جرح وتعديل؟ لا ما عندك جرح وتعديل. طيب مصلحتي اقتضت في نظرك ألا أنشغل بهذا ابتداء. طب وفي حقك أنت الشيخ هو خلاص بتدرس، أين الجرح والتعديل عندك؟ يبقى المسألة ليست مسألة طالب، إنما المسألة مسألة شيخ. يبقى الأمر يعود إلى هذا، إنما أول شيء سأطلب العلم إذا أردت أطلب العلم على يد من وأي كتاب. إن هذا العلم ديني فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانظروا عمن تأخذون دينكم خاص به بالشيخ، صح ولا لا يا اخوان؟ فانظروا عمن تاخذون اياكم، لان العلم صنعه ولا بد له معلم. انا اريد ان اتعلم يا شيخ النجاره. طيب يا ابني روح نجر، اشتغل في النجاره بس وخلاص كده. اذهب الى فلان النجار، هنا عندنا احرق اهل المنطقه فلان، تعلم على يدي. ولهذا المساله الاولى على يد من تتعلم الصنعه هذه. هذه المسألة الأولى، بل سيظل شرفها معك حتى لو مات معلمك، يقال هذا تعلم عادي فلان، فالناس تأتي بك، لأن من الذي علمك؟ رجل معروف. نعم. إذن هذا يتعلق بمسألة ألا وهي فطنة المفتي واتساع أفق المفتي، وأنه يعطي السائل ما يحتاجه لا مسألة عنه فقط. فقد تكون حاجتك أوسع من سؤالك. حاجتك ماذا؟ أوسع من سؤالك. نعم. فأنا مثلا وأنا عالم شيخ في السعودية، وجاءني واحد مصري بعمرة قال يا شيخ أنا ودي أطلب العلم وكذا في مصر، فعلي من تنصحني؟ لن أقول له يا ولدي ماذا أطلب علم خلاص ونتجرد المسألة، بالعكس سأقول له يا ولدي أطلب على يد أهل السنة والجماعة، احضر الجماعات عندكم، أي عالم إخواني ولا تبليغي، أي عالم نزل ثورات ولا يخرج على سلاطين، واحضر هؤلاء، انتقي أولا، علماء أهل السنة والجماعة انتقي أولا، أطلب على يد هؤلاء، هذا أول مرحلة، واحضر يا ولدي الجماعات والفتن هذه والطوائف، ممكن أعطني ملخص السنة في دقائق، وأنا في سيارتي، وأنا أغلق باب السيارة، ليست مسألة معضلة يعني. يا رسول الله، حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحلى بعد. ماذا قال النبي؟ كم ثانية؟ قل أمنت بالله ثم أصدقت. تأخذ كم ثانية هذه؟ اقرأ حديث حذيفة في الصحيح، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني. قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا خير، هل بعد هذا خير من شر؟ إلى آخر حديث. هذا الحديث يأخذ دقيقة أو دقيقتين. أعطاك كل شيء، أعطاك كل شيء. فإذا المفتي يكون فطنا، هذا واحد. اثنان يكون أمينا. ثلاثة يكون أوسع من السؤال فيعطي السائل ما يحتاج لا ما يسأل. نعم.
ثم قال
نعم 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 صحيح، سأله عن رؤيا فأجابهم بالدين. نعم.
ثم قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود ويتكرر، لأن إحياء عادات المشركين محرمة بنص السنة، أن تشبه بقوم فهو منهم. ثم بعد ذلك قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
يعني أمران في معصية الله، فلو نظرت معصية تقول إن شفى الله ولدي سآتي بفرقة موسيقية وأحيي ليلة بكذا وكذا، هذا لا يجوز. طيب إذا نظرت معصية لا يجوز لك أن تفي بهذا، طب هل مع ذلك لا شيء عليك ولا يجب عليك كفارة؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال تجب كفارة ومنهم من قال لا تجب كفارة، والأقرب وجوب كفارة لورود الحديث بذلك، كفارة كفارة يمين. طيب ولا فيما لا يملك ابن آدم، أقول إن نجح رجل يقول إن نجح ولدي ذبحت بقرة جاري، طب ما علاقة جارك بولدك؟ يبقى هذا لا يجي لا يجوز لأنك لا تملك ذلك. طيب لكن أصل النذر يا أخواني، أصل النذر غير مشروع، أصل النذر، والنبي قد نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من قضاء الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس ما يتصدق إلا إذا نظر خروفا أو عجلا أو رخيلا، لا ينفق مالا إلا إذا نظر إن شفى الله ولده أو رخيلا، فهذا النذر أصله ممنوع، أصله ممنوع، لكن مع ذلك مع كونه ممنوعا الوفاء به إن كان طاعة واجب، وأما إن كان معصية فيحرم. نعم طبعا أصل النذر ممنوع، قيل محرم وقيل مكروه، المشروط هذا. نعم نعم، لو عين بقرة، هذه بقرة أذبحها لله عز وجل فماتت لا شيء عليه، لا شيء، بخلاف الأضحية لما يعينها ثم تموت فيأتي بنظر لو كان في ذمته أضحية، نظر أضحية ثم اشتراها فماتت يأتي بأضحية أخرى. نعم.
قال الشيخ الزايد رحمه الله إذا بعد الإنسان عن وسائل الشرك وأعمال الجاهلية فلا حرج عليه أن يعمل عملا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والعكس بالعكس، إذا كان من الأماكن التي هي من عبادات المشركين وأماكن عباداتهم فلا يجوز لأحد أن يشابههم فيقع في وسيلة من وسائل الشرك وإن لم يكن في الشرك الأكبر، وللوسائل حكم الغايات.
نعم اللي هي المقاصد. نعم
كنت توضيح شيخنا صح،
يعني لا كما يقول البعض الغاية بر الوسيلة، أنا غاية محمود فلهذا اغفر لي كل وسيلة، لا لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة، فالوسائل غير المشروعة لا تبرر لك، المقاصد المشروعة لا تبرر لك الوسائل المشروعة. واحد يقول لك والله احنا نريد يعني حاكما يحكم فينا بشرع الله ونريد شرع الله وشرع الله وشرع الله، طب الوسيلة ذلك الخروج على الحاكم الذي يحكم غير ما انزل الله، يبقى دي وسيلة غير مشروعة. واحد مثلا يقول انا اريد يعني اتزوج وعف نفسي وكذا 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 ويكون لي ذريه وتعبد الله عز وجل والى اخره، ثم يجعل وسيله الى الزواج هذا النظر الى المحرمات، اقامه علاقات مع النساء حتى يتزوج امراه. واحد يقول والله اتمنى مالا انفق على الدعوه، وددت والله لو جاء اليوم اللي انفق على الدعوه تبنى والى اخره، طيب ثم يذهب فيأتي بوسيلة الكسب المحرم من أجل أن يحصل هذا المال. إذا الغاية لا تبرر الوسيلة، أنت عبد بالغاية والوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لابد أن تكون وسيلة مشروعة، فلا يغفر لك الغاية المحمودة، ما تغفر لك الوسيلة غير المحمودة، فأنت عبد بالغاية والوسيلة. لا كما يزعم كثير الجماعات تقول لك الغاية إقامة خلافة ثم الوسيلة خروج على الصلاة، الغاية أن محبة البيت وألتقي وإياهم في الجنة، لكن الوسيلة شركية. نعم رحمك الله.
شفنا أول سطرين، إذا بعد الإنسان عن وسائل الشرك وأعمال الجاهلية فلا حرج عليه.
يعني إذا لم يكن هناك محظور شرعي فإنذر، أنا سأنذر أن أنحر مثلا عجلا في مسجد محب السنة لإخوانك أو كذا، إيه الإشكالية؟ أنا لا أقصد البقعة ولا كذا، بس إخوانك في الدرس فما في مشكلة، إذا خلى من هذا الموضوع ما في مشكلة. نعم أنذر مثلا أن الاعتكاف القادم سأذبح كذا وكذا في الإخوة في المكان الفلاني، لكن احنا موجهه بقى لا تفعل النذر، أنت في نفسك تريد صدقة تريد ذبحة معينة، إن وفر أن توفر لك العجل هذا خذه واذبحه معك. يعني كل إنسان عازم في نفسه، مش إن نجح ولدي فكذا وإن وإن، لا هذا هو المنهي عنه، أنك تعلق طاعة على حصول شيء، حصل إن أعطيتنا ربي كذا فعلت كذا. حتى العلماء قالوا هذا فيه سوء أدب، كأنك تقول لن أذبح إلا إذا شفيت ولدي، لن أذبح إلا إذا نجح ولدي، يبقى هذا فيه سوء أدب، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. نعم ده مش نذر، ولا تقصد نذر، هذا ما هو بنذر. إن شاء الله لما ابني ينجح إن شاء الله هذبح كذا وكذا وكذا، ده اسمه إيه؟ عزم على فعل خير. نعم إن شاء الله ما أفعل كيت أو أنهي القرآن بإذن الله مثلا هدعو الإخوة ونعمل كذا كذا، أما خلص البخاري ومسلم إن شاء الله حفظا أعمل كذا 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 كذا. نعم أو ينوش يكون هذا أو مقصده. نعم
قوله رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. حديث صحيح ومعناه واضح، وهو التحذير من إحياء أعمال الجاهلية، وأن من نذر نذرا ينذر فيه، إن كان نذر طاعة فإنه يجب أن يبادر إلى عمله سواء كان ذبحا أو غيره، وإن كان نذر معصية فلا يجوز له أن يوفي به. وهل فيه كفارة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا كفارة فيه لأنه نذر محرم لا قربة فيه.
لو لم يرد نص، لكن قد ورد نص أن فيه كفارة وكفارة وكفارة يمين. نعم فمن صح الحديث قال به. نعم
وإذا كان نذر في مكان معين
ففي تحذير من إحياء أعمال الجاهلية، أن الإنسان لا يشابه الجاهلية، أهل الجاهلية سواء كانوا مشركين أو كانوا كفار أو كانوا أهل بدع كذلك، لا ينبغي أن يتشبه بأحد من هؤلاء، فمن تشبه بقوم فهو منهم، وضابط التشبه فيما اختص به صار شعارا صار علامة عليهم، فحينئذ لا أقتدي بهم أبدا ولا أتشبه به، وإنما أتميز بسنتي. طيب صاروا يفعلون السنة مثل ما أفعل أنا، ما يضرني ذلك. يعني لو صار المشرك الآن يطلق لحيته وكذا وكذا، ما أتي أنا أحلق اللحية أقول، لأن النبي قال خالف المشركين، لا خالف المشركين في هذا فيما يختصون به، ومن ذلك أنهم كانوا يحلقون اللحية. طب لو أن أحدهم أطلق لحيته فلا يعني هذا أن أنا أحلق، لا يكون هو قد وافق. لكن سبحان الله وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا لا تشابه لحية المشرك لحية السنة ولا لحية العاصي لحية السنة. شوف الشباب الآن انتشرت اللحية عندهم الحلقة دي، لكن لا يمكن تجدها كلحية السنة. إطالة لحية مع إطالة شارب، إطالة لحية من الأمام وتخفيفها من العوارض، لحية السنة دي مش موضة، مش جاية موضة أبدا. لحية السنة دي مش جاية موضة أبدا، مش شايفين احنا موضة. اطلع عند الحلاق هتجد عندك ولا 70 حلق، بلحية، كلها بلحية لحية لحية، لا يمكن تجد لحية السنة هذه، كأن الله صرفهم عنها. يعني تشوف إسلام كده مثلا كده ما تلاقيش أبدا، واد بتاع موضة زي إسلام كده مستحيل. أو صح الأخ صحي كده، آه في من ينمس له، لكن إن هو يبقى لحية كده مش هتلاقي أبدا. لحية سنة مش هتلاقي سنة أبدا، مش هتلاقي سنة أبدا، ولحية أحمد ولا كده صحيح، هتلاقي إما إيه ما خفف منها طوالك من هنا مثلا، أو مش عارف أعملها إيه، أو إيه، أو شارب لازم كده الموضة تمام قوي بتجيب طول الشارب مع طول اللحية. إنما الشكل شايفه ده لا يمكن تجيزه فيما اطلعت. يعني يمكن أنتم يعني قد تخرطوا أكثر مني أو شيء من هذا، فعلا يعني ما تجد الكيان كامل كذا وكذا، صعب. التبليغي مع الربطة بتاعته دي تجدها ايه؟ انما احنا مش ما تفرقش، خلي العمامة كذا ولا بدون عمامة ولا بطاقية ولا حزر الرأس، ما احناش من الذين يلزمون به صفة معينة، خد بالك. انما عادي حسر الرأس لابس الطاقية، القرنسوة، العمامة، ما يبس من السنن. لو العمامة سنة لفعلناها، لكن مباحة جائزة عادي ما في مشكلة. لكن لو صارت شعارا لا، يعني انا ما البس عمامة التبليغ ابدا ولا الجمعية الشرعية. صار لو حد قابلني يقول لي من الاحباب على طول، على طول من الاحباب خلاص. لكن حتى لو انا لبستها مثلا خلاص زي ما انا كده، النبي دخل مكة وعلى رأس المغفر ودخل والعمامة بين كتفين، فعاد. فأنا أنظر بقى لو صارت شعارا معينا على جماعة وهي في الأصل مباحة، لا ألبسه على وفق ما يفعله. فالشاهد أنه حتى هذه اللحية مع الموضة تجد سبحان الله لا تتفق الصورة مع الصورة، تأمل أتجد فوارق. ناهيك بقى عن نور صاحب السنة سبحان الله، فأثر الطاعة يظهر، وأول ما يتكلم هيظهر الأمر فارق بين هذا وذاك. نعم مشاركة يا شيخنا، نعم ومين اللي قال لك تعمل؟ بدأنا نتوه شوية احنا في علمك، الموضة دي نفعت شوية يعني بدأنا نتوه شوية، مع ان عادي يعني جزاهم الله خير التحقق من هذه الامور ما في مشكلة. الحمد لله احنا ملتحين من اكثر من 40 سنة ودعاء، مش بس مش ملتحي خامل كما يقال. نعم.
طب موافقة النصارى مثلا في طعام مباح السمك المملح مثلا في شم النسيم هم ياكلون؟
لا ده انت حضرتك شوف انت قلت في ايه؟ شم النسيم، يبقى انت حضرت الى زمانهم. لكن المطلق لا، عادي كل فسيخ اليوم كل فسيخ كذا، لكن ما ذهبش يوم شم النسيم تشتري ايه؟ فربما نظر الناس اليك وقال او تهدي لابنتك او اختك او كذا في اليوم ده شم، وانت بتقول انا قصدي لا، لانك وافقت الزمن، وافقت الزمن. الحلوى هذا البيضاء وكذا في الموالد اشتري قبل او بعد فتره، لكن لا تاتي في زمن يظن يقول الناس ان هذا اشترى مثل ما اشتريت، حينئذ تورع عن مثل هذا وان كان في الاصل مباح. هذا في المباح، لكن هناك ما هو شعار خاص بفعل، وهذا دايما حتى في حلوة المولد نفرق بين ايه؟ الحمصية والسمسمية والكلام من ده والمعلوفة دي خلاص في أي وقت معنا. لكن تجيب بقى حصينة وعرايس ومش عارف حمراء، لا ده شعار بقى، ده بلاش لا قبل ولا بعد. لكن المعلوفة والأشياء دي والحمصية والسمسمية فما فيش مشكلة، تشرب الجمعة ده تشرب رجب وانت مروح دلوقتي خد لك كيلو ولا حاجة ما فيش إشكالية، لأن مش شعار شعار. لكن اجيب العروسة والحصان والشادي دي شعار خاص خاص. البيض تأكله في اي وقت، لكن ما تجيبش بقى البيض الملون اللي هو بتاع شم النسيم ده، البيض الملونة اللي يبقى السمار رباعية ومش عارف ايه وكذا وكذا، دي شعار حتى لو في غير هذا تتشبه به. نعم.
قال وإذا كان نذر في مكان معين مما لا يجوز.
مؤمن هذا باب عظيم وباب في الواقع استعماله متعدد. يعني تصدق مكان باب لا يذبح لا في مكان يذبح غيره، باب لا يعصى لا يطاع الله في مكان يعصى فيه الله لاتخذ شعار وتوافق في الصورة فيظن الظن أنك إيه؟ أنك مثله أنك مثله. نعم.
نشوف بعض الأخوة شغالين على ملتحين يجلسون مع العوام على المقاهي، فإذا رأيته تظن أنه معهم في هذا المجلس مقاهي من ماتشات كورة وتدخين وكذا.
لا ما يجلس طبعا ما يجلس، سنجلس على الرصيف أحسن. يعني أقول لك مثلا أنا بطلب مثلا حاجة ساعة ولا كذا، لا حتى لو على الرصيف. نعم
خير.
نعم ده اللي هو النذر المشروط. ده النذر المشروط اللي هو اختلفوا في تحريمه او كراهته، ده النذر المشروط. انما النذر الاخر هو نذر التبرر اللي هو يقول الانسان بدون ان نجح ولدي او كذا، انما يقول مثلا ايه مثلا يعني انذر انني ساذبح كذا او انني ساضحي بكذا او انني او انني الى اخر ذلك، من غير ايه من غير ان يعلق. هذا اخف بكثير، بعض اهل العلم يرى دخل في المستحب، لكن ايضا هذا فيه نظر. ليه؟ لأنه كلف نفسه بما لم يكلفه شرع ابتداء، فيوشك ألا يستطيع الوفاء ويوشك ألا. فلهذا نقول بدلا من هذا إن قدرت أن تفعل الطاعة فافعلها دون أن تجعلها نظرا، ولا تكلف نفسك على وجه الإيجاب ما لم يكلفك به الشارع. لكن لا شك أنه أخف من المشروط بكثير، أخف من المشروط بكثير، وهو أن الإنسان يبتدي نظرا طاعة دون شرط، هذا أخف. إنما اللي قيل في المحرم هذا النذر المشروط، وإحنا نتكلم فيه من 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 أول ما تكلمنا، هذا في النذر المشروط نجح ولدي كذا إن كذا، هذا الذي هو محرم الصرف النبهي. طيب لو 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 أنك نظرت ابتداء هذا قد يقال فيه مباح، لكن الأولى ألا تفعل ذلك. ليه؟ واحد، أنك كلفت نفسك بتكاليف كبيرة قد لا تطيق، وقد يطرأ عليك ما تعجز فتشدد على نفسك. الأمر الثاني أنت تصل إلى النتيجة بدون نذر. إن قدرت أن تذبح اذبح. إن قدر أنا ممكن أقول أذبح عجلا وقد وأتي بهذا العجل وأعيد وقد أحتاج المال لما هو أنفع من العجل للذبيحة. طرأ شيء أحتاج المال فيه، أخ عنده دين ولا يسجد مثلا، يبقى إذن لا تنذر، لا تنذر مطلقا. نعم هات حكم نذر التبرع نذر الطاعة. نعم فيقال فيه مباح، لكن هل يقال فيه مشروع؟ فيه نظر. خلي بالكم فرق بين مباح وبين مشروع. مشروع يعني مطلوب فعله استحباب أو إيجاب. فهل أنا يستحب لي أن أنذر نظر غير مشروط؟ الذي يظهر يجوز، يجوز لكن لا يستحب، ولو كان مستحبا لم تشغل بالصحابة رضوان الله عليه وفي الأئمة. ولأن هذا كما قلت لكم إيجاب للإنسان على نفسه ما يوجب الشر، وأن في المستحب والمشروع مندوحة، ولأن هذا أوسع، ولأنه قد يختلط هذا بغيره. نعم تفضل نقرأ عشان نمل الباب ده. نعم
قال إذا كان نذر في مكان معين مما لا يجوز فعله فيه فإن صاحبه يلزمه أن يتحول من ذلك المكان إلى مكان يجوز له أن يفعل فيه النذر.
لكن في مسألة بقى دقيقة جدا، ألا لو أنه نذر أن يذبح في في الجيزة، هل يلزم يذبح في الجيزة؟ لا، يجزئه أي مكان. فلو ذبح في بيلا أجزأ، ولو لأن المكان الأماكن تتساوي. أم أصلي في مسجد محب السنة، أصلي في أي مكان، لكن أنا أصلي في مسجد الحرام يبقى لازم المسجد الحرام. طب في مسجد النبي أجزأنا في المسجد الحرام، طب في المسجد الأقصى جزئنا في المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نعم. وهكذا فيما
لا يملك ابن آدم، لا يجوز لأحد أن ينذر نذرا ولا يملك المنذور، كأن ينذر الإنسان شيئا وهو ملك لغيره لا يجوز له ذلك. وفي ذلك قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها الكفار وأثروا امرأة من المسلمين، فتمكنت ذات ليلة أن تركب هذه الناقة لترجع إلى المدينة خفية، فتمكنت وركبت وطاردوها، ولكن لم يظفروا بها لأنها سبقتهم حتى دخلت المدينة. فنظرت المرأة قالت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها، أي صدقة نذر لله. فلما وصلت وعلم الصحابة بالخبر أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نذرت أن تنحرها، قال بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها.
يعني إن نجاك لا تنحرها، دي جزتها، انتفعت بها وفي النهاية تذبحينها. لا وفاء لنذر معصية ولا فيما لا يملك العبد.
هذه معصية شديدة.
نعم، يعني أنها لا فيما لا يملك، فيما لا يملك. يعني أنها حملتها.
نعم، يعني أنها حملتها حتى وصلت إلى محل الأمان، ثم تجازيها بالنحر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال فيما جاء في هذا الحديث ولا فيما لا يملك ابن آدم، فكل من نذر شيئا لله وهو لا يملكه لا يجوز له الوفاء به.
نعم. شوف نذر التبرر لازم. نعم. إن إيه؟ لا لا ما يجب، لأن بطل النذر. نعم، لكن هل يكون فيه كفارة يمين أم لا؟ هو ده اللي فيه الخلاف.